أعلنت الخارجية الروسية أن جهود التركة الأوروبية لعادة عقوبات مجلس
ضد إيران
مشيرة إلى التزام موسكو الراسخ للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للبرنامج الإيراني. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين روسيا وإيران بعد انتهاء الصراع سيعتمد على التشريعات الروسية والالتزامات الدولية، مشددة على أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تشكل أساسا متينا في رصدها. كما دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية إلى تركيز جهودها لتجنب تصعيد جديد هي استعدادا لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت إحدى شركات في محافظة صيدا جنوب لبنان، وأدى القصف وقفا للمخدر المحلي إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بين الشركة ومحتوياتها التي تصف في صناعة مواد البناء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير
التالي. ولكن كي أمر وتبكى كل دخلا كنا كمان يجاوب أبو تيفار أمر كي رواني راس سكينة أمر أرجو جناك تبوا سيا روزانی سیروانی راست کیه آمونی؟ بذم و جان دکل یه من.
هدی. ولاد خوانش کو. دکی ناس من بلوغ کم آمون رزمن زد. من آخر او فلوب آیه می وعوای هدی. او فلوب آیه وعوای هدی.
هذا وجه جدا أكيد لعدم إعادة الأعمار التي تختلف فيها إسرائيلية في المخططات الجديدة إعادة الأطباء إعادة الأعمار بمناطقنا. هذا صار في سبع المستهدفات هو عم يركز على هذه المسألة. أول شيء قد يكون هذا الطرف الهدف وحدة بمعدين جارب بين المقاومة والبنديتها هذه
كوايد بكاركي سبوشي جنابيان اخماهو فرماني تيار كردني هزا كانو شرلا دجي عمو بكبر ناكا
اخري
دبل عسل
هدف عسكري
من ضرب
الحرب ما قدر لهلا لين يجيء عمرو تيم في تصعيد جديد نرى أن مرحلة ضرب الأهداف العسكرية كما يدعي إلى ضرب
الانتهاك المدني
على أبناء الجنوب جاي ينقلب على بيئة على وعلى
الضباط هذا أنا بقرأ
أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد وإصابة فلسطينيين في استهداف مدفعي للمركبة ينقل 10 أشخاص في الزيتون لمدينة غزة. في أفاد مصادر محلية بأن مدفعية رفع لا يتزعم تصيد بمنطقة شرقية شجاعية لمدينة غزة تصدق القذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريد وسط قطاع غزة. وفي السياق على المستشفى العودة للمساوات أنه مستقبل خلال 14 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال
النار في البريد
وقال إصابات
هجم
على الحجاج
في مخيم البصيرة. طلبت حماس الوسطاء باستكمال دور في متابعة تنفيذ ما تبقى من جهود الصفات وقت إطلاق النار في غزة داعية إلى تلبية احتياجات المواطنين للقطاع. في بيان رسمي دعت الحركة إلى تقديم أفضل رضا الاتجاهي والعمل على بدء الأعمال بشكل عاجل هنا المجتمع المتقدم تم التوافق عليه لإدارة قطاع غزة. نوجه الحماس شكرا إلى كل الدول والجهات التي نصرت الشعب الفلسطيني تشييدة من مواقف اليمن ولبنان والعراق وإيران وكل من تضامن في العالم وقتا للعدوان
الإسرائيلي على هر زحمتك.
أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بحالة الإجماع الوطني والشعبي على ربط الفوضى والفلتان تأمينة مواقف الفصائل وعائلاتها. أوضحت الوزارة أن مواقف العائلات والفصائل تؤكد رفع الغطاء عن من يعملون لاستمرار حالة الفوضى والفلتان في المجتمع، مؤكدة أن ارتباط حكمة مارقة بالاحتلال لا يعيب الشعب الفلسطيني ولا حواليه. أكد المفوض العام لوكالة الأمر أن تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية. في دوره قال البرنامج الأغذية العالمي أن استمرار عمله في غزة يتطلب وصولا إنسانيا مستداما وبيئة عمل مستقرة، مشددا على ضرورة
تنفيذ
ضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى جميع القطاع. لذلك تهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتله فرانشيسكا باريس إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به ليس من الحضارة في شيء. نهاية النشرة التلفزيونية. طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان. ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. شكرا على جميع أصدقائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وإلى سيما أن كان معكم في هذه الساعات المسائية لنقدم لكم أرض البرامج وأحدث الأخبار. تتابعونا
سنرمزو جاران هاونشيني لدوني لبداية عمومية في باشر.
أيها الأحبة بعد الحضر
لكم برنامج سوريا تحت لباري أو شوالي معنا يستمعون إلى حضر
برنامج الثانية عشر والدقيقة السابعة والخمسين. نشكركم على وجودكم معنا. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جمّم جمّك ولا كرتش.
سوريا تحت المجهر.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. بعد إسقاط الأسد أعلن عما سمي العرس الديمقراطي، لكن هل تغير شيء فعلا أم أننا أمام نسخة معدلة من النظام القديم؟ الرئيس أحمد الشارع يملك اليوم سلطات واسعة وبرلمانا جديدا ومجتمعا جديدا، بينما الضغوط الدولية تستمر على المشهد الرضوخي لمطالب تل أبيب. فهل نحن أمام تحالف جديد أم مجرد إعادة تشريع للسلطة المختلفة؟ ابقوا معنا لنكشف التفاصيل في هذه الحلقة
من
تحت
المجهر. عيني آمون فرسي كيام
آمون خوي بفريا مانبغا اگر او راز بيشان او رجل كي دوري افعال بكري وانگا هزاران كاس خوشي او بردو خوي دتواني رقان لو خوشت خوشتان بگرين
أيها الأفاضل، في واحدة من أغرب التجارب الديمقراطية وبكل المقاييس والمعايير شهدت سوريا انتخابات لا تشبه أي انتخابات أخرى. فقد اختارت اللجنة الانتخابية المركزية التي تم تعيينها في رئيسة بين مباشرة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشارع نحو 7,000 شخص كهيئة ناخبة لتنتخب بدورها 240 عضواً
في البرلمان
الجديد. أما عدد المرشحين فقد تجاوز 1,570 شخصاً، لكن القصة لا تنتهي هنا. الرئيس الشارع سيعين برأسه الثلث الباقي من البرلمان، أي 70 عضواً إضافياً، من دون أن تتضح بعد طبيعة الصلاحيات التي سيمنحها هذا البرلمان. في ظل التصوير الجديد الذي صاغه رفاق الرئيس وأقره هو بنفسه في 13 من مارس آذار الماضي، الغريب أن الإعلام العربي والدولي تجاهل هذه الانتخابات تماماً، وربما لأن الجميع يعلم أنها لا تتجاوز كونها مسبحية سياسية وعدت فصولها في واشنطن بالتنسيق والتعاون مع تل أبيب وأنقرة والدوحة وبضوء أخضر من مصر التي تتحدث في اللحظة الأخيرة عن حليفها الاستراتيجي بشار الأسد، كما تخلت من قبل عن القذافي وقبل ذلك عن صدام حسين. أما المفاجأة الأكبر فجاءت عندما قرر الرئيس الشارع إلغاء بعض العطل الرسمية وعلى رأسها ذكرى حرب 6 أكتوبر إرضاء لتل أبيب ربما، وكذلك عيد الشهداء في 6 أيار مايو، تلك الذكرى التي تعود إلى عام 1916 حين أعدم الحكم العثماني مجموعة من الوطنيين السوريين واللبنانيين، خطوة أثارت جدلا واسعا، خاصة أن البعض رأى فيها إرضاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وليف الدولة العثمانية التي تسعى أنقرة اليوم لإحياء أمجادها بعد سلسلة من النجاحات العسكرية والسياسية في سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان وقطر، حيث ترفرف الأعلام التركية فوق قواعد عسكرية هناك.
با امشو
مستمعينا الافاضل اما الان ننتقل الى ضيفنا لهذه الحلقه من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل الى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور جواد سلهب. دكتور جواد اهلا ومرحبا بكم وشكرا لقبول الدعوه.
يعني بدايه تحيه لكم للمستمعين الكرام وتحيه موصوله الى الشعب الايراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد المفضل السيد علي الفائز الخميني دام الله إنه الشريف.
دكتور على ضوء الانتخابات الأخيرة في سوريا برأيك هل يمكن فعلا وصف ما حدث بأنه تجربة ديمقراطية حقيقية أم أننا أمام مشهد جديد من فصول المسرحية السياسية المعتادة حيث تتبدل الوجوه لكن النص واحد؟ ما رأيكم؟
عندما نتحدث عن الانتخابات الأخيرة التي قادها أحمد الشارع أو بين هلالين أبو محمد الجيلاني لا يمكن أن نخدع أنفسنا ونسمي ما جرى تجربة ديمقراطية. ما حصل في الواقع هو عملية إقصاء منظم ومسبق التخطيط جرى فيها استبعاد عشرات الشخصيات الفاعلة والمستقلة فقط لأنها لا تنسجم مع التوجه السياسي الذي أراده الشرع وفريقه. لقد تحولت الانتخابات من فرصة لإعادة الحيوية إلى الحياة السياسية السورية إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية ولإعادة إنتاج طبقة جديدة من المنتفعين لا من الممثلين الحقيقيين للشعب. الأسوأ من ذلك أن هذه الانتخابات جاءت تحت شعارات التجديد والإصلاح لكنها في جوهرها كانت تكريسا لنهج أحادي جديد ربما أكثر ضيقا من المرحلة السابقة. فالذين حاولوا الترشح ببرامج مستقلة قد أخصوا والذين عبروا عن رأي مخالف جرى تهميشهم بل واتهامهم بالعداء أو قلة الولاء. هنا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية إذا كانت الخيارات تحدد مسبقا ونتائج التنافس تعرف قبل أن تبدأ؟ المفارقة المؤلمة أن كثيرين من السوريين باتوا يقارنون بين ما جرى اليوم وما كان يجري في عهد الدكتور بشار الأسد فيكتشفون أن النظام السابق رغم كل ما يمكن يعني نقده كان يتيح للشعب مساحة أوسع من المشاركة والتعبير. في عهد الأسد كانت الانتخابات مناسبة لظهور تنوع سياسي داخل الجبهة الوطنية التقدمية وكان المواطن يشعر أن له صوت وأن بإمكانه أن ينتخب من يريد من دون خوف أو تهديد بالإقصاء أو العقاب السياسي. كانت العملية على الأقل تحافظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدولة والمجتمع وكانت القيادة تظهر احتراما لإرادة الناس ولو ضمن الإطار يعني المعروف لكنها لم تكن يعني تنكر حق الناس في التعبير ولا تسخر في تطلعاتهم كما يحدث اليوم. أما في ظل قيادة أحمد الشارع فالمشهد مختلف تماما. لقد أفرزت العملية الانتخابية من مضمونها الوطني وتحولت إلى استعراض للنفوذ والهيمنة لم تعد صناديق الاقتراع وسيلة للتعبير بل أداة لتكريس سلطة ضيقة تقصي الكفاءات الوطنية وتكافئ التبعية المطلقة. وما يزيد من الأمر سوءا أن هذه الممارسات ترتكب باسم المرحلة الجديدة والتغيير في حين أن التغيير الحقيقي لا يكون بإلغاء الآخرين بل بإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة في بناء الوطن. إن من حق يعني الشعب السوري اليوم أن يسأل كيف يمكن لمن يتحدث عن الديمقراطية أن يبدأ عهده بإقصاء الآخرين. هذه التناقضات تفضح زيفة الشعارات وتؤكد أننا أمام مسرحية سياسية جديدة برص مختلف قليلا لكن المضمون نفسه وربما أسوأ. من هنا لابد أن أقول الحقيقة بوضوح. النظام السابق بقيادة الدكتور بشار الأسد كان أكثر وضوحا وأمانة في التعامل مع الشعب، لم يدعي ما ليس فيه ولم يستخدم شعارات زائفة ليغطي على الإقصاء، كان يسمح بتعبير نسبي عن الرأي ويستمع إلى الناس ضمن الأطر التنظيمية والسياسية. أما اليوم فنحن أمام مشهد يقصي الشرفاء باسم الإصلاح ويسكت المواطنين باسم الولاء، لذلك لا يمكن تسمية ما جرى انتخابات بل هو فصل جديد وفصول التراجع السياسي، حيث أغلقت الأبواب في وجه القوى الوطنية الحقيقية وفتحت فقط لمن يجيدون التشطيب. أما الشعب السوري فهو يدري تماما من الذي احترم إرادته ومن الذي صادرها تحت لابسة المرحلة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. حليفي أرواتا شبيهك ورجلك سجدت للسلطان. عودة إلى الانتخابات مستمعينا الكرام، حيث تهم البعض بما سمي العرس الديمقراطي بعد إسقاط نظام الأسد، لكن ما تجاهله الجميع هو الصلاحيات التي منحها أبو محمد الجولاني لنفسه عندما أصبح يعرف باسم أحمد الشارع. ففي 29 كانون الثاني يناير جمع الشارع زعماء وقادة الفصائل المسلحة الموالية له في قصر الرئيس الأسد، وطلب منهم أن ينتخبوا رئيسا انتقاليا للجمهورية بعد أن كان قد منح معظمهم من قبل رتبا عسكرية عليا وعينهم في مناصب عسكرية وأمنية حساسة، رغم أن بعضهم من الأجانب الذين منحهم الشارع لاحقين الجنسية السورية، كما تجاهل الجميع بنود الدستور الذي صاره رفاق الشارع واعتمده هو شخصيا، حيث اعترف لنفسه بموجبه بكامل الصلاحيات المطلقة من دون أي اعتراض أو انتقاد أو محاسبة من أحد، وهي الصلاحيات التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي كان يتمتع بها الأسد، بل إنها في بعض الأحيان تتجاوزها. فوفقا للدستور الجديد فإن الشارع هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما هي الحال في تركيا، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الحق في تعيين جميع الوزراء وإقالتهم متى يشاء. بالعودة إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب، دكتور دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع كل الصلاحيات بين يديه، مشهد يبدو مختلفا على السطح لكنه يثير السؤال الأهم: هل نحن أمام بداية حقيقية لعهد جديد أم أمام إعادة إنتاج المدروسة للنظام القديم ولكن بوجه جديد؟
يعني طبعا عندما ننظر إلى المشهد السوري اليوم، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع الصلاحيات بين يديه، قد يبدو للظاهرة الأولى أنه أمام ولادة عهد سياسي مختلف، لكن عند التعمق في التفاصيل نكتشف أن ما جرى ليس بداية جديدة بقدر ما هو إعادة إنتاج مدروسة للنظام يعني القديم، ولكن بوجه جديد أكثر وكامل. فالدستور الجديد الذي روج له على أنه يعني بوابة سياسية جاء محملا بثغرات تبقي مركز القرار في يد واحدة دون أي توازن أو فصل حقيقي للسلطات، والبرلمان الجديد الذي يفترض أن يكون صوت الشعب تحول في الواقع إلى غرفة قضاء لقرارات قصاد خارج جدراني، مما فقده دوره التشريعي والرقابي الحقيقي. أما يعني الرئيس أحمد الشارع الذي قدم كمركز للتغيير والإصلاح فقد جمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية تقريبا، فأصبح هو المشرع والمنفذ والحكم تماما كما في الأنظمة الشمولية الكلاسيكية. بالتالي نحن لا نشهد ولادة عهد جديد بل تكريسا لعهد أكثر انغلاقا يستخدم شعارات إصلاح كغطاء لإحكام القبضة على الدولة والمجتمع والمعارك الصارحة أن ما يقدم اليوم على أنه نظام حديث يبدو الجوهري أكثر تراجعا حتى مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الدكتور بشار الأسد. في خزام الأسد ورغم كل الانتقادات كانت مؤسسة قائمة كان هناك حزب حاكم لكن ضمن جبهة وطنية تجمع أحزابا مختلفة وكان هناك تنوع سياسي نسبي داخل المجلس وكان المواطن يشعر بحد أدنى من المشاركة وكان يسمح للنخب بالتعبير ولو ضمن الحدود عن رأيها دون خوف من الإقصاء أو التحريم. أما اليوم فقد أغلقت كل النوافذ وأسكتت كل الأصوات وتم احتكار الفراغ بالمرحلة الجديدة في حين أن هذه المرحلة لا تحمل من التجديد إلا الاسم. الفرق الجوهري بين النظامين أن الأسد رغم مركزيته كان يستمد جزءا من شرعيته من علاقة حقيقية مع الشعب، علاقة تقوم على الثقة المتبادلة وعلى الإحساس بالهوية الوطنية الجامعة، بينما أحمد الشرع اليوم يحاول أن يصنع شرعية من فوق لا من القاعدة مستخدما الخطاب الإصلاحي كواجهة لإخفاء واقع يقوم على الإقصاء والانتقاء. إن أخطر ما في هذا المشهد هو أنه يقتل فكرة السياسة نفسها حين يصبح الدستور أداة لتثبيت السلطة والبرلمان مساحة للمبايعة لا للمساءلة والرئيس فوق الجميع، فكيف يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة؟ إنها ليست بداية بل استمرار لعقلية واحدة تغير أدواتها ولم تغير جوهرها. من هنا لا يمكننا أن نعتبر ما يجري تحولا ديمقراطيا بل تحولا شكليا لإعادة تدوير السلطة. لقد تغير الخطاب وتغيرت الوجوه لكن الديونية القديمة ما زالت تحكم، ديونية الأقصى واحتكار القرار سوريا لا تحتاج إلى تسلم مكتوب بأيدي المستشارين بل إلى عقد اجتماعي جديد ينبع من إرادة شعبها لا من إرادة رجل واحد أو نخبة محدودة. وعهد جديد لا يبدأ عندما تعلق صور جديدة في الشوارع بل عندما تفتح الأبواب أمام الناس لقول كلمتهم دون خوف، وعندما تعاد الكلمة إلى الشعب الذي هو مصدر الشرعية لا شاهد صامت عليها. لذلك نعم نحن أمام وجه جديد للنظام القديم أكثر حدة في احتكار السلطة وأقل تسامحا مع الرأي الآخر. وما لم يستدرك هذا المسار فسنجد أنفسنا نعود إلى المربع الأول لكن بثياب مختلفة وشعارات أكثر براقة وأقل سلطة.
سكهات ومبادلك نقوليز وحاجز كتير القرآن
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية
وسيلة
مجدد التحية والأهلا. لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة سنناقش المحاور التالية: هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصويت الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشرع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟ بعد أن تهدأ نيران غزة ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشرع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يحافظ عليه أصلا؟
سمح يا أخواني وقفز اليوم ذا السلام معك.
هذه المحاور نناقشها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في كل الأحوال ومع هذا التجاهل الغريب من العواصم الغربية والإقليمية لكل سلبيات نظام الشارع الذي حل محل نظام الأسد، يبدو أن الصورة أوضح مما تبدو عليه. فالجميع يعلم أن رئيس دونالد ترامب الذي افتتح الشارع في الرياض في 14 من مايو آيار الماضي، والرئيس إيمانويل ماكرون الذي استقبله في قصر الإليزي بعد أيام قليلة فقط لن يتأخرا، ومعهما حكام العواصم الاستعمارية في الضغط على دمشق للرضوخ لكل مطالب تل أبيب جملة وتفصيلا. ولا مجال هنا لأي مساومة حقيقية، فالمفاوضات كما يريدها ترامب تمر عبر صديقه وحده أردوغان الحاكم المطلق في الشمال السوري بحسب ما قاله بنفسه. ويبقى السؤال الكبير، بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهخليك ما يفوض عليه أصلا؟ العواصم الغربية أغمضت عند حكم الدكتاتور الفاسد والاستبدادي، رغم ما كشفته التقارير الدولية عن مجازر الساحل والدروس. وفي الوقت نفسه روسيا وجيش الاحتلال تحركت بحرية وجهة في أرياف دمشق بعد أن دمر البنية العسكرية السورية بالكامل، بينما يلتزم الوزير الشيباني الصمت المرهوج خلال لقاءاته المتكررة مع رولان ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال هناك في باريس. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة أتوجه إلى أفضلتي الدكتور جواد سلهب. دكتور، هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفيات الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى، أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟
يعني في الواقع عندما نتأمل ما يجري في دمشق اليوم، لا يمكن إنكار أن العاصمة السورية لم تعد تمسك أو تمسك بزمام قرارها السياسي والعسكري كما كانت تفعل في عهد الدكتور بشار الأسد. لقد تحولت للأسف إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الأقليمية والدولية. تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى وتتنازعها جندات الخارج، بينما يغيب الصوت السوري الوطني الذي كان يوما يملأ الأقليم حضورا وهيبة. في الماضي كانت دمشق بقيادة الدكتور بشار الأسد تفرض المعادلات ولا خفر عليها المعادلات، كانت مركز القرار في محور المقاومة، وكانت قادرة على الموازنة بين الضغط الدولي وحقها في السيادة الوطنية. أما اليوم في عهد أحمد الشارع فقد انتقلنا من مرحلة سوريا القرار إلى مرحلة سوريا الانتظار، أي انتظار ما يقرر في العواصم الكبرى ليطبق في الداخل تحت مسميات الانفتاح والمرحلة الجديدة. الأخطر من ذلك هو ما يحدث سواء علنا أو ضمن الكواليس عن تفاهمات غير معلنة بين الشارع ونتنياهو برعاية بعض العواصم الكبرى. هذه التفاهمات مهما تم تجميلها بلغة الدبلوماسية لا يمكن وصفها إلا بأنها صفقت مصالح سياسية واقتصادية ترسم على حساب الشعب السوري وحقوقه التاريخية. هي ليست تفاهمات ندية بين دولتين، بل رضوع قصري لنظام فقد توازنه وشرعيته، فاختار أن يشتري الشرعية الدولية بثمن التنازل عن الثوابت الوطنية. ولكي نفهم حجم المفارقة يكفي أن نتذكر أن الدكتور بشار الأسد رغم كل الضغوط والحروب لم يدخل سوريا في أي صفقة تمس سيادتها أو أرضها. كان يرفض بوضوح أن تكون دمشق ورقة في يد أحد، وكان يضع مصلحة سوريا العليا فوق أي حساب إقليمي أو شخصي. اليوم المشهد مختلف تماما. أحمد الشارع أو ما يسمى محمد الجولاني لا يتحدث باسم سوريا بل باسم القبول الدولي، وكأن الكرامة الوطنية أصبحت بندا تفاوضيا يمكن بيعه أو تأجيله. ولذلك ما يجري بين الشارع والنتن ياهو ليس تفاهما متكافئا كما يحاولون تصويره، بل تفاهم قصري فرضته العواصم الكبرى، والهدف منه واضح: إخراج سوريا من معادلة المقاومة وتحويلها من دولة محور مؤثرة إلى ساحة تمر فيها المشاريع الإسرائيلية والغربية بأمان. إنه مشروع تفكيك سياسي ناعم أخطر من أي عدوان عسكري مباشر. لكن ما يجهله هؤلاء هو أن الوعي الشعب السوري لا يشترى ولا يخدع بالشعارات. الشعب الذي واجه الحرب والمؤامرة لعقد من الزمن يدرك تماما أن ما يراد له اليوم هو محو ذاكرة الدولة المقاومة واستبدالها بدولة وظيفية خاضعة. ولذلك رغم كل محاولات الشارع وحلفاؤه الجدد لن يستطيعوا أن يلغوا حقيقة أن سوريا كانت وستبقى دولة القرار المستقل، حتى لو مرت بمرحلة اختطاف مؤقتة. إن خطورة المرحلة الحالية لا تكمن فقط في طبيعة التفاهمات السياسية بل في حزام مركز القرار الوطني. فعندما يصبح القرار السياسي مرهونا بالعواصم الكبرى والقرار العسكري تابعا لمعادلات الخارج، نكون أمام دولة فقدت سيادتها الفعلية مهما رفعت شعارات الوطنية والاستقلال. لهذا يمكن أن أقول بوضوح: ما يجري اليوم في دمشق ليس بداية عهد جديد بل مرحلة من التنازل المقنع يعاش فيها رسم دولة سوريا على مقاس القوى الكبرى لا على مقاس تاريخها ومكانتها. أما ما بين الشارع والنتن ياهو فليس تفاهم مصالح بل صفقة إكراه سياسي تنفذ على حساب الدم السوري والذاكرة الوطنية والكرامة التي تسعى ثمنها هذا الشعب غاليا. ورغم كل ذلك فإن دمشق التي قاومت عبر التاريخ لم تبقى رهينة هذه المرحلة، فكما خرجت من حروب وحصارات أشد ستستعيد قرارها حين يعود القرار إلى من يستحقه إلى الشعب لا إلى الصحيح.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سكب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه
المرسلة.
أيها الأفضل، كان نصل إلى نهاية حلقتنا في هذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. سلط الضوء على التحولات في سوريا من العرس الديمقراطي المزعوم إلى البرلمان والدستور الجديد، مروراً بالضغوط الدولية والمصالح الإقليمية وصولاً إلى مستقبل السلطة والسيادة السورية. السوريون اليوم أمام تحدي كبير وبين أيديهم المستقبل الذي سيقرره صانع القرار الحقيقي. شكرا لكم لمتابعتنا وترقبوا الحلقات القادمة لنواصل معا كشف التفاصيل وتحليل الحقائق ولنضع سوريا تحت المجهر بكل موضوعية. إلى اللقاء.
Eneo la kaskazini mashariki mwa nchi
yetu
kupitia operesheni kapambe ardhini na kumepata mafanikio makubwa katika majimbo ya Adamawa, Borno na Yobe. Hapo kwa uchache shirika 16 majasusi wa vikundi vya waasi kamatwa.
قريبا ما تلقى سابا مكمولي وغريبا نعمله بكي ومجي نسلاحا نساسي غالي نقوالي بيوا مفوتو katika maeneo mengine kaskazini mwa Nigeria vikosi vya serikali vimezima mashambulizi kuwa au kukamata washukiwa kati wanajeshi wa sheria wanajeshi na Nigeria pia kusema katika kipindi hicho cha wiki mbili kamanda maarufu wa genge lililopigwa watu wa asilia wa Biafra hata wilaya ya kijeshi wamekamatwa pamoja na vijana vyao pia mamluki wa genge hilo wamefichwa kwenye jamii kazi mbalimbali kama
uzazi.
Gangi amesema vikosi vya kijeshi vya Nigeria vitaendelea na mapambano ya kutokomezwa kwa ujambazi, vitisho vingine vya usalama kote nchini. Na watumiaji wa mtandao wa kijamii wa X wamesisitiza kuwa lengo la Marekani katika kuchagua wa kijeshi kuhusu uvamizi wa Ukraine katika nchi hiyo ya Amerika Kusini. Rais wa Marekani Donald Trump mara nyingine tena ameonyesha kupendelea chaguo la kijeshi akidai kupambana na
رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم
ونسيح
الصحابة وعنده
نظرة
يتمت عليه معنة في الجميع
يا نكام
Trump mwenyewe kuidhinisha shirika la kijasusi la Marekani linalojulikana kwa jina la CIA kwa operesheni za siri katika ardhi ya Venezuela kwa kisingizio cha uongo. Ina maana kwamba Washington itatangaza vita dhidi ya Venezuela kwa mbano wa
kisingizio.
Mtumiaji mwingine wa X anayejiita Masha ashiria mashambulizi ya jeshi la Marekani dhidi ya meli na boti kadhaa za Venezuela katika bahari ya Karibia. Trump ni muuaji anayezunguka katika Karibia wakati huo amefanya mali pange kutoka Afghanistan hadi Venezuela. Marekani daima imekuwa ikiingilia nchi. Mochen pia anaamini kuwa Marekani inaimarisha jeshi lake katika eneo hilo kwa kuchukua hatua dhidi ya Venezuela, kuleta hali ya wasiwasi katika
visiwa.
Mtumiaji mwingine wa X Steve amesema Marekani inapaswa kutambulishwa na mashirika. Marekani inaendeleza utekelezaji, Marekani inaendeleza uaji ya kimbari ya Israel huko Gaza. Marekani inajaribu kuanzisha vita na Venezuela. Marekani imetangaza vita na dhidi wake. Mtumiaji mwingine Fernando Papurio pia ameashiria hadi iliyotolewa kwa Marekani na mshindi wa tuzo ya Nobel Maria Corina Machado. Ameandika katika mazungumzo na bwana wa Donald Trump, Machado alituma ujumbe kwa njia isiyo moja kwa moja Marekani
kwamba
itasaidia kumwondoa Nicolas Maduro inaweza kufikia rasilimali kubwa ya asili ya Venezuela, na hii inamaanisha kusalimisha rasilimali za nchi ili kubadilishana na mamlaka. Kuuza rasilimali muhimu zaidi ya Venezuela kwa Trump kutafidia hisani ya Trump.
Jumuisho wa taarifa Muhammad.
Kama mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa shirika la kutetea haki za binadamu la Euro Mediterranean itaadharisha katika taarifa yake kwa hatari ya njaa bado haijaondolewa huko Gaza, kuendelea kupunguzwa kwa makusudi misaada ya kibinadamu kunadhihirisha kuwa utawala wa Israel unaendelea kutumia sera njaa kama uwezo shirika kutetea haki za binadamu la imetangaza katika taarifa yake kiasi kidogo cha bidhaa na misaada ambayo inaonyesha wasiwasi zaidi kwa Tel Aviv kutishia kupunguza misaada ya kibinadamu na kutofungua cha Rafa tukabidhiwa miili ya Waisraeli waliouawa. Katika kumunibu taarifa ya shirika hilo, katika siku mbili baada ya kutangaza usitishaji vita huko Gaza, utawala wa Israel uliruhusu malori 73 pekee yaliyobeba misaada ya kibinadamu kuna lori lolote lililoingia siku ya Jumatatu Oktoba 13 na siku ya Jumanne misaada pia ilisitishwa kutokana na likizo kifa Israeli. Hilo pia limesisitiza wito wa utawala wa Israel juu ya wingi wa misaada na kupunguza majukumu yake kupita, kwa maana kuendelea na utekelezaji wa hekima ya kimataifa vita hiyo kadhani kimesisitiza zaidi kuhusu kuingia misaada ya kibinadamu sehemu au neema ya utawala kijana ni wajibu wa kisheria usioweza kujadiliwa. Kwa misaada ya kibinadamu lazima itolewe kwa kuzingatia kanuni ya watu wengine wanu wote kwa mitaa ya binadamu pekee bila ubaguzi kuchagua. Hiki cha kimataifa kimetoa wito kusitishwa kikamilifu operesheni za kijeshi na kuondolewa mara moja na kwa kina raia wa Gaza. Kutoa wito kujumuisha dadani kutoa dhamana ya kimataifa ilikuzuia kuuawa au kuzuiwa kwa misaada kuingia ukanda huo wakisema kile uchambuzi wa mambo unaamini kuwa utawala wa kizayuni unatumia visingizio mbalimbali hivi sasa kukwamisha utekelezaji makubaliano kusitisha vita iliyofikiwa hivi karibuni kati yake harakati ya mapambano ya Kiislamu Palestina na Hamas. Kubaliana haya kusitisha mapigano kupita na mpango uliositishwa rais wa Marekani Donald Trump awamu ya kwanza mpango huo inajumuisha kuachiliwa huru mateka wa Israel mkabala wa kuachiliwa huru wa Palestina waliokuwa wakitekwa wakiteseka kwenye magereza usiku wa Jumanne. Israel ilitishia kupunguza kwa asilimia 50 kiwango cha misaada ya kibinadamu inayoruhusiwa kupelekwa Gaza chini ya makubaliano tete ya kusitisha mapigano na Hamas. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametaka Israel kufungua mara moja vivuko zaidi katika ukanda wa Gaza ili kuruhusu ongezeko la utoaji wa misaada. Kwa wale Umoja wa Mataifa na Kamati ya Kimataifa Msalaba Mwekundu zinatoa wito kufunguliwa njia zote za vivuko vya kuingilia Gaza ili kuruhusu misaada inayohitajika sana katika ardhi hiyo ya Palestina جسر الأفواز الأبيض المشيد على هذا النهر هو أيضا رمز
Hii ni Radio Tehran na mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran.
نعم على أن نهر كارون ليس الوحيد فهناك أنهار مهمة وما يريد وهم من جانب هذه الأنهار الخمسة الرئيسة جعلت كردستان أهل محافظة إيران جعلت الحياة فيها من كل خلق. وتذكر كردستان بالمعالم الطبيعية المدهشة
نقوم بها أمامي
إلى شلال الشفيوت في شجرة الذي قد لا يكون بحجم أكبر شلالات العالم لكن جماله الأخضر وطبيعته المحيطة به جعلته مثالية لعشاق الطبيعة. يبلغ ارتفاع هذا الشلال حوالي 100 متر وفي الربيع قد يصل عرضه أحيانا إلى 70 متر ويطلق عليه اسم شلالات نياجارا. وقد يكون الهبوط إليه صعبا بعض الشيء لكنه يستحق العناء. نعم ومن المعالم الطبيعية الأخرى وادي كوفيرسون قرب بسكوت يسمى وادي الأشباح أو الأمر. يقع هذا الوادي بين الجبل والسهول وبفضل موقعه المتميز تكون درجة حرارته أحيانا أقل ب 30 درجة من بسكوت. الحضارات العالية والكهوف والبرك نهاية الوادي تجعله مكانا غامضا والممرات الضيقة بين الأسوار العالية لا تتسع إلا لشخص واحد أحيا لكن المرور عبرها تعتبر تجربة. جبل طراز معلم طبيعي آخر في خوزستان. يقع هذا الجبل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسلامي প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্বকার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত
জানাই। يتدفقون شلال جميل يتمتعون بالجبل بمكانة خاصة لدى قبيلة الرحية وقد ذكر مرارا في أشعار الأغاني وتضاف الثلوج مشتقين شنبار وجبل في الشتاء. نعم على أن خوزستان تشتمل على جزيرة أي كائنها جزيرة الواقعة بين أبوان وكبرشة بساتين النخيل والقصب هي موطن الطيور المهاجر جزيرة النيل التي يبلغ عدد سكانها 10,000 نسمة نكبة ترفيهية لسكان هذه الأمة كما تقع جزر
بسم الله الرحمن الرحيم عليك لا الله ترى أم فم رشف تنه جلنجي شعب كتر خلق تنه أبنى كتر كتاب نازل كرتن شد تتاشن تبقى بطي ويشي بطي لكي بطيان قرر كتر بطي تنه من جاتك شد تباف كبشن جن আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন তারা জানেন আমরা বস্তুনিষ্ঠতাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমাদের অবস্থান সবসময় ন্যায়ের পক্ষে। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন বাদ হিন্দের কণ্ঠস্বর, কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে রেডিওর কাঠাময় পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের সম্প্রচারেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি বিশ্ব সংবাদ কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ আর থাকছে না, থাকছে অন্যান্য অনুষ্ঠান। কাজেই বিশ্বের খবরাখবর এবং বিশ্লেষণ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেডিও তেহরানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজর রাখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগইন করুন arstoday.ir/bm। ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান শোনার লিঙ্ক facebook.com/iranradiobn। টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হবার লিঙ্ক t.me/arstoday.bm। ইনস্টাগ্রামে যুক্ত হন এই ঠিকানা instagram.com/iranradiobn1। ইউটিউবের লিঙ্ক youtube.com/@iranradiobn। ইরান রেডিওর সরাসরি লিঙ্ক iranradio.ir/bn। আমাদের ফেসবুক পেজ facebook.com/arstoday.bangla। রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদ 5 স্যাটেলাইটেও একযোগে প্রচারিত হয়। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা মতামত জানাতে পারেন এই ইমেইলে রেডিও তেহরান 1982@gmail.com। তো শ্রোতারা, এবারে আমাদের অনুষ্ঠান মেলায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
الثامنة ليلا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في تهران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه
الدورة. سلام وبونيرا سلام وشوبتشاني ناري مانكون شيشو شوماج وبوريباري ناري آدم شو كوميكا بيشو دهران
طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وفق
الله. أمي أكتر جهان
إبن أمي رزوان حسين.
وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على ربط الفوضى والفلتان. ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء.
مهن الله ناري وبروش سرشتي كورتسن على دا كتشو شاريري ومانوشيك বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরিবার গঠন পুরুষের সঙ্গে ফলে তাদের ঘরে জন্ম নেওয়া ইউরোপে এই সংকট বেড়ে স্বাধীনতার সুযোগে সেখানে ঐতিহ্যবাহী বিয়ের প্রথার মাধ্যমে পরিবার গঠনের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, বেড়ে গেছে লিপ্টোগেদার ও
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
নারী